الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب البيوع منه وفي أبواب الربا، كنا توقفنا بالأمس عند هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر، اشتراء الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. رواه الخمسة، وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. يقول الحافظ: رواه الخمسة. الخمسة هم أصحاب السنن الأربع: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. والخامس هو في اصطلاح الحافظ هو الإمام أحمد. فإذا قال رواه الخمسة أي رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد. يقول: ثم ذكر من صححه ابن المديني والترمذي وابن حبان. الحديث يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر. الرطب معروف، وهو قبل أن يجف وتكون يكون ثقيلا ويكون وزنه أكثر من وزنه إذا صار تمرا، لأن فيه رطوبات، فيه ماء كثير فيكون ثقيل. فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى إذا كان كيلا، يعني عندما يكون رطب يكون أكبر، يملأ المكيال منه شيء لو ترك حتى يبس لنقص. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أينقص، يعني هل ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم ينقص. وهذا فيه أن يعني استفهام المسؤول المفتي حتى يفهم مقصود السائل ولا يتعجل فيجيب قبل أن يعرف مقصود السائل تماما. فيقول: أينقص الرطب إذا يبس؟ فكأنه أشار إلى العلة، علة المنع الآتية، أنه ينقص فينعدم التساوي حينئذ. إذا نقص انعدم التساوي، والتمر بالتمر يجب أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد. التمر بالتمر يعني من جنس واحد، قد يكون من نوع واحد أيضا، قد يكون كله عجوة أو كله برني أو كله سكري أو كذا. فهذا من ما يجري فيه الربا، ما يجري فيه الربا، التمر بالتمر، كما في الستة: الذهب بالحديث الذي سبق معنا، الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والبر بالبر، مثلا بمثل ويدا بيد. ويدا بيد، إذا بعت هذه بجنسه، فالتمر والرطب جنس واحد، فيجب فيها، يشترط فيه إذا بعت تمرا بتمر يشترط فيه شرطان: التساوي في الكيل أو الوزن، التساوي، وأن يكون الثمن حاضرا لا يؤجل. لا يقول: أشتري منك التمر بالتمر وأعطيك الثمن غدا، يعني أنا صاحب البستان أو غيره، يأتيه شخص ويقول: أشتري منك هذا التمر بكذا تمر وأسلمك هذا غدا. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه ليس يدا بيد فلا بد أن يكون حاضرا. بيع الربوي من جنسه اشترط له أن يكون التساوي فلا يزيد بعضه على بعض، التساوي في المقدار، والتسليم تسليم الثمن والمثمن في مجلس العقد. ويجب التساوي حتى ولو كان بعض التمر أحسن من بعض كما سيأتي، يعني لو كان بعض التمر أجود من بعض فلا يجوز أن يزيد في الرديء في وزنه أو كيله ليأخذ به تمرا جيدا أو حبا جيدا، بل عليه أن يبيع هذا بالدراهم والدنانير ثم يشتري بالثمن، يشتري بالثمن ما يشاء من التمر أو من غيره. أما أن يزيد فلا، ما دام من جنس واحد فلا بد من التساوي، ولا ينظر لجودة أحد العوضين، لا ينظر إلى الجودة. ولو نظر الجودة وقال هذا تمر أجود من هذا معناه أنا أخذ منك الصاع بصاعين أو بصاع ونصف، الكيلو بكيلو ونصف مثلا أو بكيلوين، فهذا لا يجوز حتى ولو كان بعض النوعين أجود من بعض، لا بد من التساوي. إذا لم ترضى بهذا فبع هذا الرديء التمر الأقل رغبة، بعه بالدنانير ثم اشتري بثمنه ما شئت، ثم اشتري بثمنه تمرا أو غيره. فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك، نهى عن هذا البيع. فالحديث جواز دليل على عدم جواز بيع أحد نوعي الجنس بالآخر، وأحدهما رطب والآخر يابس، أو رطب والآخر يابس، يعني حتى ولا يقتصر هذا على الرطب. كذلك العنب بالزبيب لا يجوز أن تبيع العنب بالزبيب، لأن العنب بعد أن يتزبب بعد أن ييبس سينقص لأنه يعني كان مليئا بالماء، فثم بعد ذلك سينقص بعد أن يصير زبيبا. ثم أو لحم رطب بلحم قديد يابس لا يجوز، لا يجوز ذلك، لأنه الرطب اللحم الطري أثقل في الميزان من اللحم القديد اليابس، فلا يجوز بيع هذا بهذا، لأنه قطعا سيكون أحدهما أزيد من الآخر، وهذا الربا، وهذا هذا هو الربا. فينعدم التماثل، وهذه هي العلة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، بيع الكالئ بالكالئ. الكالئ هو الدين، يعني لا يجوز بيع الدين بالدين، لا لا لا، لإنسان عند إنسان دين تمر مثلا أو غيره، فيقول أنا أبيعك هذا المقدار الذي عليك من التمر بكذا من الريالات، ها، وتعطيني إياه بعد سنة، هذا بيع دين بدين، سواء كان بيع الدين وفيه خلاف على من عليه الدين أو على غيره أو على غيره. فبيع الدين بالدين هذا هو بيع الكالئ بالكالئ. نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين، رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف، يقول الحافظ ابن حجر. الحديث هذا ضعيف لأنه من رواية رجل يقال له موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف، ضعيف الإسناد، ضعيف الرجل هذا ضعيف لا يقبل إذا انفرد. قال يعني هذا الحديث، هذا الرجل موسى بن عبيدة الربذي قال عنه الإمام أحمد: لا يحل عندي الرواية عنه. ضعفه، هذا احتياط لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقبل إلا من ثقة متقن متيقظ. يعني شرط العدالة أن يكون عدلا، وأن يكون حافظا ضابطا، وأن يكون خالي من الشذوذ ومن العلة ومن الانقطاع، بمعنى أنه يسمع كل تلميذ من شيخه ويثبت سماعه منه. فهذا الرجل يقول عنه الإمام أحمد: لا تحل الرواية عندي، يقول عندي، وهذا من احتياطات العلماء، يقول رأيي أنه لا تحل الرواية عنه. لكن معنى هذا الحديث مجمع عليه بين العلماء، المعنى صحيح مجمع عليه، والإجماع حجة، الإجماع حجة بذاته، فهو مجمع عليه. ولذلك قال الإمام أحمد نفسه الذي قال في هذا الراوي، قال: ليس في هذا حديث يصح، يعني في بيع الدين لا يثبت حديث، لا حديث الربذي هذا ولا غيره، لكن قال لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين، لا يجوز بيع الدين بالدين. وله صور ذكرت لكم يعني بعضها. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة، باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار. ما معنى العرايا؟ هذه قديما النقود قليلة بين الناس، إنما هي معاوضات عين بعين، تمر بتمر، تمر بشعير، تمر بحنطة، وهكذا بغنم، بمعاوضات بسمن، النقد قليل، والناس يحتاجون إلى أكل الرطب. فالعرية هذا فيه، يعني هذا الباب الحافظ بن حجر أورد فيه أحاديث ثلاث مسائل: بيع العرايا كما هو في عنوان الباب، قال باب الرخصة في العرايا هذه واحدة، وبيع الأصول والثمار، أي وبيع الثمار، وسنفصلها. فبيع العرايا، العرايا هي بيع الرطب في رؤوس النخل بتمر كيلة، هذا خرص اللي في رؤوس النخل لا يمكن وزنه ولا كيله، يعني ما زال في كيف تكيله وتنزه، إنما هو خرص. يأتي الخبير ويقول هذا بعد أن يصير تمرا يكون كيله كذا، ها، أربعة أوسق، ثلاثة أوسق، والوسق 60 صاعا. فالخبير هذا غالبا يكون خرصه، والخرص معناه التقدير والحزر، قريب جدا، لكن لا يكون مثل الكيل، لا يكون تماما مثل الكيل، إنما هو قريب، ويكون الفرق مما يتسامح فيه عرفا وعادة، ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا هذا، لأن هذا الرطب الآن في رؤوس النخل. صورة العرية، العرية معناها أن تفرد نخلة عن بقية النخل، فهو أفردها بأن في الأصل تمنح منيحة، تمنح لشخص يأكل رطبها ويتفكه بها، لأنه يقولون فاكهة الرطب، فاكهة أهل المدينة في ذلك الوقت. فهو وأولاده يحتاجون إلى هذه الفاكهة الرطب، وما عندهم مخزن إلا تمر من تمر العام الماضي، يعني كانوا يحتفظون يعني قوة العام، وأغلب ما عندهم التمر والشعير والحنطة. فهذا جاء ما عنده لا نخل ولا عنده نقود يشتري بها، لكن عنده تمر. فمن محاسن الإسلام أنه رخص لمثل هذا للحاجة، رخص له، ليس عنده رطب، وهو وأولاده وأسرته يحتاجون أن يأكلوا مثل ما يأكل الناس، يأكلوا الرطب، ولكن ليس عندهم هذا الرطب، وليس عندهم نقود يشترون بها رطبا. فمن محاسن الإسلام والرحمة في الإسلام واللطف فيه الرخصة، ولذلك الرخصة تأتي من ممنوع، يعني يمنع الشيء ويرخص في شيء منه، فالأصل فيها المنع، وهو المزابنة التي مرت معنا بالأمس. المزابنة هي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، هذه تسمى المزابنة، ممنوعة لا يجوز إلا في هذه الحالة بقدر محدد أيضا، 5 أوسق أو أقل، والوسق 60 صاعا، 5 × 6 يعني 300 صاع، 300 صاع إذا اعتبرنا الصاع 3 كيلو يعني 900 كيلو أو أقل ب100 كيلو على التقدير الثاني الذي يقدر الصاع بكيلوين وربع، فحول هذا يعني حول 900 كيلو، لا يجوز أن يزيد عنها، لأن الحاجة لا تتعدى ذلك. وإنما هذا المحظور أبيح لماذا؟ أبيح للحاجة، لحاجة أهل البيت إليه. وهذه من حكم الإسلام، من الحكم العظيمة في الإسلام، ومراعاة أحوال الناس، أحوال المسلمين. فهذا هو وأهل بيته وأولاده، الناس يأكلون رطب ما عنده، عنده تمر يابس من العام الماضي، فرخص له لحاجته بهذه الشروط، أن يأكلها ما تكون تجارة، لا يجوز أن تكون تجارة، ما يشتري بها ليتاجر بها بل للأكل، كما يأتينا في الحديث الذي بعده، يأكلونها رطبا، يأكلونها رطبا، لأن هذا الحاجة في هذا. أما التجارة لا، التجارة ينتظر حتى يكون تمرا ثم يتاجر فيه إذا أراد، لكن الحاجة في ماذا؟ في أنه يأكله رطبا. هذا واحد، أن لا يكون عنده نقود يشتري بها، أن لا يكون لديه نقود يشتري بها، لأنها تنتفي الحاجة. إذا كان عنده بديل، عنده ما يشتري به الرطب، لم يعد بحاجة إلى أن يترخص برخصة العراية، لأن عنده نقود، عنده بديل، عنده بديل. الشرط الثالث أن يكون 5 أوسق فما دون، وفي هذا خلاف، هل الخمسة نفسها ممنوعة يعني أقل من 5، أو 5 داخلة في الجواز؟ قولان لأهل العلم. فإذن بشروط 3، وهذا نظر للحاجة، وهذا من محاسن الإسلام ومن الحكمة العظيمة في التشريع الإسلامي، الذي يعني لو درسنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم الدراسة الصحيحة لوجدنا فيه مثل هذا الكثير من الأمثلة، كثير من الأمثلة على سماحة الإسلام وعلى. قال: بيع العراية، قلنا بأنه بيع التمر الرطب في رؤوس النخل برطب بهذه الشروط التي ذكرناها. أما الأصول، بيع الأصول ستأتي فيها حديث، وهي كالعقار، المنازل والبساتين وكذا، الأصول العقار. والثمار، أي في حكم بيع الثمار بعد، يقصد في هنا قد يدخل فيها التمر، لكن يقصد بعد بدو الصلاح، وسيأتينا الحديث بعد قليل، يعني أن الثمار لا تباع والحبوب لا تباع إلا بعد بدو صلاحها، إذا عرف، وسنتعرض إليه. وصلاح التمر مثلا كما في الحديث بأن يحمر أو يصفر، يعني التمر الذي سيؤول سيكون أحمر يظهر لونه الذي سيؤول إليه، وإذا كان من النوع الأصفر مثل عندنا في المدينة مثلا الأحمر كالحلوة والحلية والعجوة وكذا، والأصفر مثل الروثانة أو مثل البرني هذا يصفر، أصله أخضر أول ما يطلع التمر يكون أخضر اللون، ثم بعد فترة زمنية معروفة عندهم يظهر اللون الأصل الذي يؤول إليه، وسيأتينا في العنب حتى يسود، وذلك في العنب الذي يتلون العنب، لأن العنب نوعان، عنب يتحول لونه إلى أسود فهذا هو المقصود، وعنب آخر يبقى على لونه الأبيض أخضر ثم يصير أبيض، فهذا العلامة صلاحه قالوا أن يتموه، يعني يكون فيه ماء ويصلح للأكل، في البداية يكون قاسي ويكون حامض يعني أقرب إلى طعم الليمون، ثم بعد ذلك بعد أن يتموه ويكثر ماؤه يكون حلوا ويكون صالحا للأكل، وسيأتينا فيه حديث يخصه. هذا ما يخص يعني بيان تبويب الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. ثم أورد هذا الحديث وقال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، أن تباع بخرصها كيلا، هي تخرص يعني يأتي الخبير كما قلنا ويقول هذه فيها يعني الآن مثلا 100 كيلو، هذه النخلات أو النخلة فيها 100 كيلو، هذا افتراض، إذا متى؟ إذا صارت تمرا، يعني إذا صارت تمرا يكون التمر فيها مقداره 100 كيلو، فيشتري هذا الذي عنده كما قلنا وأنا بينت هذا عنده تمر من العام الماضي فيعطيه 100 كيلو، لا يجوز له أن يزيد، لا يجوز أن يزيد عن 100 كيلو لأنه مثلا بمثل، بشرط أن التماثل، وبشرط أن يعطي الثمن في مجلس العقد، ما يقول له أنا أشتري وسلمني هذه النخلة وأعطيك غدا التمر، لا، يجب أن يكون في مجلس العقد، يجب أن يكون الثمن في مجلس العقد، لأنه بيع ربوي بجنسه، ولا بد فيه من شرطين، وهو أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد، مثل بمثل تسومح فيه للحاجة لأنه سينقص أو لأنه تقدير، والتماثل مجهول، والقاعدة أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، إذا جهلنا التماثل بين السلعتين فكأننا علمنا أن بينهما تفاضل وأن هذا محرم وهو ربا، وهو ربا، لكن هذه المسألة خصت رخصة رخص، من الذي يرخص؟ من له هذا؟ المشرع، الرسول صلى الله عليه وسلم، في العرايا أن تباع بخرصها، يعني بقدر خرصها، بقدر خرصها، إذا جاء الخبير وقال هذه فيها 100 كيلو بعد أن تصير تمرا أقدر أن يكون تمرها يزن 100 كيلو، إذن المحتاج هذا بشروطه التي ذكرنا الثلاثة أن يكون أن يأكلها رطبا، وأن لا يكون لديه نقود يشتري بها رطبا، وأن لا تزيد عن، أو بعض العلماء يقول لا يجب أن تكون أقل من 5 أوسق، 5 أوسق إلا شيء عند بعضهم، فعلى اختلاف هل الغاية داخل ولا ما، يعني كلام طويل. ولمسلم، يعني يقول الحافظ ولمسلم يعني في الصحيح مسلم بن الحجاج له رواية رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. هذا الشرط ليس من عندنا، شرط منصوص عليه كما في صحيح مسلم، بشرط أن يأكلونها رطبا. يأكلونها رطبا معنى هذا أنه لا يخزنها للعام القادم ولا يبيعها يتاجر فيها، بل هي لماذا؟ بقدر الحاجة، بقدر الحاجة. ثم هناك حديث في المعنى نفسه فيه زيادة بعض البيان، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق. هو هنا سبب الخلاف، هل الغاية 5 أوسق أو أقل؟ هو شك الراوي هذا، فمن أخذ بالشك برواية الشك فقال أو في، فمن أخذ بالرواية الأولى التي ليس فيها شك فيما دون 5 أوسق قال يجب أن لا تبلغ 5 أوسق، ومن أخذ برواية الشك وهو قول الراوي أو في 5 أوسق الذي شك الراوي، أحد الرواة شك هل قال، هل نص الحديث فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، فمن أخذ بهذا قال بالأول أن يكون دون 5 أوسق قال يجب أن لا تبلغ 5 أوسق، وهذا لعله لأن تقدير الحاجة تكون في مثل هذا أو في أو في الخمسة نفسها، فيجوز 5 فما دون على القول الثاني. إذن هذا حديث أبي هريرة زاد المقدار. هناك فيه شرطان، التماثل بيعها بخرصها بمثلها، الشرط الثاني أن تؤكل رطبا، زاد في حديث أبي هريرة المقدار، زاد في حديث أبي هريرة المقدار. فالحديثان حديث زيد وحديث أبي هريرة فيهما دليل على تحريم بيع الثمر على النخل وهو رطب بتمر مثله، إلا ما خص وهي العراية في هذا المقدار وبهذه الشروط. وهذا بيع التمر في رؤوس النخل بتمر مثله هذا يسمى المزابنة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم لانتفاء المماثلة. العلة في النهي هو انتفاء المماثلة، وربما قد تقدم لنا منها شيء وربما تأتي مناسبة أخرى أيضا. ثم رخص يعني استثني من المزابنة بيع العرايا، هي مستثناة من النهي من المزابنة، لأن الكل بيع رطب في رؤوس النخل بتمر يابس، لكن ذاك مطلق بيع المزابنة وبدون حاجة، وقد يكون لأي غرض كان ليس بشرط الأكل. أما المزابنة ففيها المعارية ففيها هذا الشرط أن تكون المقدار وأن يكون يأكلها رطبا وأن تكون أقل على رواية الأولى أقل من 5 أوسق. فإذا فيه إباحة بيع العراية بشرطها إذا تحققت فيها هذه الشروط. حديث زيد مطلق لم يذكر فيه مقدارا، وحديث أبي هريرة ذكر المقدار. طيب، هو الحديث ظاهره أن هذا خاص بالتمر، هل الأمر كذلك؟ يعني هل هو خاص بالتمر؟ الظاهر هذا ظاهر الحديث، لأنه قال بيع العراية بخرصها من التمر، ها؟ فهل هذا خاص بالتمر أو يجوز في الثمار الأخرى كالزبيب، ها؟ الزبيب. من العلماء من قال هو خاص بالتمر، وهذا قول الجمهور، لأنه هو الذي يحتاج للشروط الآن إذا رأيتها تجدها تنطبق على ماذا؟ على التمر. أما الباقي فبأي فالجمهور على أنه خاص بالتمر، ويرى بعض العلماء التعميم في جميع الثمار، لكن الأقرب أن يكون قول الجمهور أن يكون خاصا بالتمر. بعض العلماء قال العنب لشبهه الكبير بالتمر، العنب والزبيب يشبه التمر كثيرا، فبعضهم العلماء اختار هذا، وهو يعني قول الشافعي ورواية عن مالك رحمه الله الجميع. وقولهم يعني قوي جدا، قوي جدا. الحديث دل على مسألة أخرى، مسألة الخرص، أن غلبة الظن تقوم مقام اليقين، لأن هنا حكم بغلبة الظن، يعني الخارص هذا غلبة ظنها أنها تكون هذا، فغلبة الظن تقوم مقام اليقين مطلقا. لا، إذا تعذر الوصول لليقين، أو تعسر، يعني التعسر قريب من صعب المعرفة صعوبة شديدة، إذا تعذر أو تعسر معرفة اليقين فإنه يصار إليه، وهذا متعذر. أنت أن 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 تكيل رطبا في رأسي، أو تزن رطبا في رؤوس النخل. والعمل بالخرص الآن هو قام مقام المعيار الشرعي، وهو الكيل، وهو الكيل أو الوزن، فقام مقامه بناء على هذا. ثم قال رحمه الله تعالى، ذكرنا يعني شروط التي اشترطها العلماء للعراية، لأنها جاءت على خلاف الأصل، الأصل المنع، فجاءت هي رخصة من هذا، فاشترط الشروط التي ذكرناها، وهي أن لا يكون عنده نقود، وأن يكون بالمقدار المحدد، وأن تكون للأكل لا للتجارة ولا للتخزين. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار، هذه لأنه هذا المسألة الثانية في الباب، لأن بيع العراية والثمار والأصول والثمار. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. وفي رواية: وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهتها. إذا سئل ابن عمر ما هو صلاحها الثمار، ثمار يدخل فيها العنب والتمر وكل الثمار التي تباع في رؤوس النخل، فلا يجوز بيعها إلا أن يبدو صلاحها. قالوا لابن عمر: وما بدو صلاحها؟ قال: أن تذهب عاهتها. ما معنى تذهب عاهتها؟ العاهة الآفة التي تصيب النخل التمر، وغالبا هذا يكون قبل هذه المرحلة التي في الحديث الآتي، وهي أن يصفر أو يحمر، وفي الحب أن يشتد. الحب الآن يكون طري، يكون فيه كاللبن في داخله، فإذا اشتد وقوي وقسي صار قاسيا، غالبا تذهب عنه العاهة، هذه العاهة. وهم قالوا العاهة هذه تكون يعني في الأغلب من تسلم غالبا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعنه رضي الله تعالى عنه يعني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. وهذا يعني إذا العنب إذا ظهر لونه إذا كان مما يؤول إلى لون آخر كالإسوداد مثلا فهذا علامة صلاحه ويجوز بيعه في شجرته. والحب يجب أن يبيع الحب في سنبله بهذا الشرط أن يشتد عن، وهذه علامة بدو الصلاح. فالحديث الأول عام، وهذا فيه في الحديثين الآخرين تفصيل لقوله نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع، محرم على الاثنين، ما يجي واحد ويقول الله يعني حرام على اللي باع، ما هو علي أنا مشتري، حرام على اللي باع، اللي أخذ النقود هو اللي حرام عليه. طيب أنت أخذت الثمر أيضا حرام عليك، ها؟ وهذا تأكيد للنهي وتأكيد للتحريم. قوله هو مستفاد هذا من الأول، يعني نهى عن بيع الثمار، هذا يعني يشمل الاثنين البائع والمشتري، لكن زاد تأكيدا على هذا المعنى وعلى هذا التحريم. وفي رواية وكان إذا سئل يعني ابن عمر عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها، وهذا لا يخالف حتى تحمر وتصفر، لأن إذا احمرت واصفرت وفي الغالب ذهبت عاهتها، لا تصاب بالعاهة بالآفة المفسدة له أو المتلفة، يعني قد يكون إفساد بعض الشيء وقد تكون متلفة تماما. فهذه هذا الحديث حتى يبدو صلاحها. وبدو الصلاح عند الجمهور يكون بتغير لون ما يتغير لونه كما قلنا، لكن العنب في نوعان، نوع يتغير لونه ويسود ولون يبقى لا يتغير، إذن ما علامة صلاحه هذا العنب الذي لا، وهذا غالب على المدينة، علامته أن يتموه، يعني يكون فيه ماء، في الأول يكون قاسيا ويكون يعني أقرب حامق ولا يصلح للأكل في البداية، لا يصلح، لكن هذا يتموه يكثر فيه الماء ويصلح للأكل، يعني يطلبه الناس للأكل عادة، يطلبه الناس للأكل عادة. فإذا كان صالحا للأكل فهذا علامة على صلاح، لأنهم لا يطلب الذي لا يصلح للأكل هذه علامة أنه ليس. قوله نهى البائع والمبتاع، البائع معروف والمبتاع هو المشتري. إذن في الحديث من الفوائد تحريم بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور أهل العلم. والمراد بالنهي هنا، وهذه مسألة يعني قد تكون قليلة الدوران، أن يكون النهي بشرط الإبقاء، بشرط الإبقاء على النخل، لكن لو باعه بشرط القطع جاز، يعني واحد يريد هذه الثمرة غرضه منها ليس الأكل، وهذا إنما غرضه أن يجعلها علفا لماشيته، فإذا باعها بشرط القطع قال العلماء يجوز بشرط أن تقطعها، لكن بشرط إبقائها على رؤوس الشجر فهذا لا يجوز إلا أن يبدو صلاحها. وهذه من دقة العلماء في هذا واستنباطهم. والنهي أيضا يقتضي الفساد، فيكون لو أن شخصا أو لو أن بائعا ومشتريا فعل هذا يكون العقد فاسدا باطلا لا قيمة له، ولا يلزم أحدهما الآخر بإنفاذه، لأن النهي يقتضي الفساد، فيكون البيع العقد هذا غير صحيح، يكون العقد غير صحيح. طيب هناك مسائل ما أدري يستوعبها الحاضرون، مسائل يذكرها أهل العلم في هذا، بدو الصلاح في البستان، بستان فيه تمر، تمر هذا يسمى جنس في الفقه، التمر جنس، وأنواع التمر يسمى نوع، البرني نوع والعجوة نوع والسكري نوع، هل إذا بدا الصلاح في نخلة واحدة من جنس التمر عموما يكون صلاحا للبستان كله؟ الصواب لا. طيب لو هذا يعني متفق عليه. طيب لو بدا في نخلة واحدة، نخلة واحدة صلح منها فيها عشرة، عشرة عراجين، فبدأ الصلاح في واحد، هل يعتبر صلاح للنخلة كلها؟ نعم يعتبر صلاح للنخلة كلها. طيب لو بدأ في نوع من أنواع، هذا هو مكان الخلاف، نوع لو بدأ في نوع من أنواع التمر، بدأ بمثلا العجوة بدأ فيها الصلاح، لكن الروثانة والبرني والأخرى ما زالت لم يبدو، ما زالت البسر فيها البلحها أخضر، فهل يعتبر صلاح لها؟ فيه خلاف، ولعل الأولى أنه لا يعتبر. طيب ثمار، ثمرة أخرى، هل بدو الصلاح في العنب يعتبر صلاحا للتمر؟ لا لا. هل يعتبر صلاحا للتين؟ لا، لأن هذا جنس وهذا جنس، وحتى أن التمر نفسه يختلف، يعني حتى ولو كان من نوع واحد، لو كان من نوع واحد يختلف بالبرودة والحرارة الآن عندنا في وادي الصفرة حول بدر، وهذا يأتي قبل المدينة بفترة طويلة وينبع مثلا بلاد حارة فينضج فيها قبل، هذه أيضا يراعونها، والله تعالى أعلم. وإذا بدأ في شجرة في البستان كأن الأقرب أن يكون يعني يجوز بيع النوع نفسه، وفيه خلاف، والمقصود من هذا كله قطع النزاع بين الناس. قوله في هذا الحديث نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل وما زهوها؟ من القائل؟ من السائل؟ في رواية قلنا لأنس، يعني قلنا تلاميذ أنس قالوا له ذلك، لكن في رواية عند النسائي تدل على أن المسؤول النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو أنس، فعند النسائي رواية حسنة فيها قلنا يا رسول الله، يا رسول، قيل يا رسول الله، ما هو قلنا، قيل يا رسول الله وما تزهي؟ قال حتى تحمر. فكأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجاب به أنس، ولا خلاف، يعني ما في خلاف، فأنس أجاب بما علم من جواب النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا الحب حتى يشتد، الحب لا يجوز بيعه سواء كان شعيرا أو ذرة أو بر حنطة، فإنه لا يباع إلا بعد أن يشتد وتذهب العاهة. وبقي حديث واحد من هذا الباب، لا أكثر من حديث. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ رواه مسلم في صحيحه. انظروا إلى الحكمة العظيمة في هذا التشريع. رجل باع تمرا على شخص فجاءت جائحة، والجائحة هنا قالوا جائحة سماوية، سماوية مطر شديد وأذهب ما في البستان، سيل اكتسح ما في هذه الثمرة، جراد، برد، أي البرد قد كما تعلمون كالحريق في بعض الأحيان أو حريق، المهم جائحة هذه، والجائحة هي ما يستأصل الشيء، يجتاحه بمعنى يستأصله. العلماء هنا قالوا لا عبرة بالقليل، مثلا نخلة ولا نخلتين تفسد هذه لا تعد جائحة، ولا تلزم أن يعيدها المشتري ويطالب بالثمن، لكن أنا مأخوذا من معنى الجائحة، والجائحة معناها الاستئصال، الاستئصال. فإذا أصيب بجائحة سماوية يختلفون في الجيش، الجيوش الغاشمة هذه اللي جاءت ودمرت كل ما في طريقها فيختلفون فيها، والظاهر أنه إنها جائحة، والظاهر أن هم قالوا أنها أن تطالب من الجيش، يعني لأنه إذا كانت هذا الفساد بسبب شخص يطالب، لو جاءنا واحد عابث وأحرق البستان ها يطالب بالتعويض، يطالب بالتعويض. لو أن سارقا جاء وسرق هذا كله ويتصور في نخلتين أو ثلاث مثلا، لكن الجيش تطالب من؟ ولذلك يرجع إلى كونه جائحة ويلحق بالجوائح. هذا يظهر، هو الذي يظهر، والله تعالى أعلم. إذن الحديث دليل على حط الجوائح أي التنازل عنها، ويكون الثمر الذي أصابته جائحة لا يكون من ضمان البائع وليس من ضمان المشتري، ليس من ضمان المشتري. هذا هو الراجح وهو قول الجمهور، هناك قول بأنه من ضمان المشتري، لكن الحديث صريح في أنه حتى أنه يعني أولا شوف المؤكدات، لو قرأنا النص الآن فيه مؤكدات على المعنى، فقال أكده بالإنكار أولا الاستفهام الإنكاري، فقال بما تأخذ مال أخيك بأي حق، هذا يسمى في العربية الاستفهام الإنكاري، ثم وصفه صلى الله عليه وسلم بقوله بغير حق يعني باطل، يعني أخذته غير الحق، ما هو الباطل، إذن أخذه يكون أخذا بالباطل وليس بالحق. في رواية له يعني للإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، بوضع حطها يعني، وعدم مطالبة المشتري بذلك، لكن قلنا بشرط أن تكون جائحة سماوية يعني لا دخل للإنسان فيها، لكن إذا كان الذي فعل هذا شخص هذا يطالب، يغرم إلا كما قلت لكم الجيش فيه خلاف، ولعله الأقرب أنه يلحق بالجوائح، لأنه تطالب من لا يعرف. والحديث دليل على وضع الجوائح، وأن الثمرة إذا تلفت بسبب جائحة فهي من مال البائع وليس من مال المشتري. أما هذا إذا كانت الجائحة كما قلنا سماوية، لكن إذا كانت بفعل فاعل فإنه يطالب ويغرم بقدر ما أخذ. طيب إذا كانت الجائحة قليلة، قلنا شيء قليل لا يعد، لكن إذا كان نصف أو بعض فإنه يأخذ ثمن الذي سلم ويحط ثمن الذي تلف، إلا ما يعني جرت العادة بأنه يفسد، يعني أحيانا بدون جائحة، يعني نخلتين ثلاث قد يحصل لها شيء عادة. طيب هناك مسألة يعني يبحثونها هنا عند الحديث، إذا أجر أرضا، إذا أجر أرضا هذا الآن ثمرة، لكن إذا أجر أرضا فزرعها فتلف الزرع فلا شيء على المؤجر الأول، لأنه لم يبعه الزرع، هو أجر عليه ماذا؟ الأرض. وهذا شيء حدث بعد العقد، فإنه هو لم يبع أو يؤجر، لم يأخذ ثمنا أو مقابلا للزرع، هو أخذ مقابل الأجر وسلمها له وانتفع بها بطريقته فأصيب بهذه الجائحة، فإن صاحب الأرض هنا لا يطالب برد الأجرة. لماذا؟ لأنه لم يبع الثمرة، هو أجر الأرض ولم يبع الثمرة، فلذلك أجرها واستوفى المستأجر منافعها، استلمها استلاما صحيحا تسلمها وزرع فيها، وهذا من استيفاء المنافع. طيب الحبوب هل تلحق بالتمر؟ الصحيح أنها تلحق به، الصحيح أنها تلحق في حط الجوائح. لو أن أحدا باعت يعني زراعة زرعا في مزرعة فأصيب، فالأقرب والله تعالى أعلم والأرجح أن يكون الحكم واحدا. وآخر حديث في هذا الباب، وهو عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. متفق عليه. هل بقي شيء؟ يا ما أحكم هذه الشريعة يا إخوان، كل ما يمكن أن يتساءل عنه الإنسان يجده في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التعبير أظن الكل يعرف، هذا هو الإتيان بشيء من ثمرة الذكر ووضعه على الأنثى فيصلح التمر، وإذا لم يؤبر لا يصلح، يتساقط ويفسد، هذه حكمة إلهية. إذا بيع النخل هذا ففيه مسألتان، حالتان: حالة إذا بيع قبل التأبير فالثمرة تكون للمشتري، إذا كان قبل التأبير ما تعب، هذا ما تعب، التأبير فيه كلفة، هو سواء تولاها المزارع بنفسه أو أجر من يقوم بها ففيها كلفة، وفيها كان عند يعني تشرب النفس لنتيجة هذا العمل وهذه النفس هذه الثمرة. فإذا كان قبل التأبير فإن الثمرة تكون لمن؟ للمشتري، لأن قبل التأبير ما تعب. إن كان بعد التأبير فالثمرة لمن؟ لمن؟ للبائع، لأنه تعب فيها. إذا كان بعد التأبير إلا أن يشترط المبتاع، إذا اشترط المشتري قال له أنا هذا النخل المؤبر أشتريه منك بكذا وثمرته بشرط أن تكون ثمرته لي أنا المشتري، حينئذ تكون له. وفي الأولى أيضا إذا اشترط البائع قبل التأبير، الأصل فيها أن تكون لمن؟ للمشتري قبل التأبير، لكن إذا اشترط البائع أن تكون الثمرة له ورضي فالمسلمون على شروطهم، فالمسلمون على شروطهم. إذن هنا حالتان، وكل حالة تنقسم إلى بالنظر إلى الشرط. فحالة أن يكون البيع قبل التأبير، فهذا للثمرة لمن؟ للمشتري، إلا أن يشترط البائع. إذا كان بعد التأبير فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المشتري. فإذا اشترط وتم الشرط بينهما وتوافق عليه فلزم هذا الشرط، يلزم الجانبين، يلزم الاثنين. هناك مسائل يعني دقيقة في هذا الموضوع، وهي مثلا مسألة الطلع، طلع النخل يكون لمن؟ الأصل أن يكون للمشتري إلا أن يشترطه البائع. يعني هذا هو قول الجمهور الذي قلناه. هناك قول بأنه يعني مطلقا هو للمشتري قبل التأبير وبعد التأبير، لكن هذا الحديث فرق بين المسألتين. هذا الحديث يدل على أنه يجوز بيع النخل قبل تأبيره، يعني هذا ليس كالبدو الصلاح، هو يبيع النخل ما يبيع الثمر، لا يختلط. هنا يبيع النخل، يبيع الأصول، والثمرة تكون تابع، ويجوز في التبع ما لا يجوز في الأصل. فهنا البيع وقع على الأصل ولم يقع على الثمرة، وإنما الشروط هذه لمنافع لأحد المتعاقدين. والحديث فيه أيضا جواز على بيع شيء واستثناء جزء منه. لماذا؟ من أين أخذناه؟ من قوله إلا أن يشترط المبتاع، يعني اشترط الثمرة، أحدهما اشترط الثمرة، إذن هذا دليل على بيع شيء واشتراط جزء منه، إلا إذا كان الشرط يخالف مقتضى العقد. إذا كان يخالف مقتضى العقد ويفسده فهذا لا يعتبر. صحة اشتراط بعض الثمرة، ومثل الثمرة أيضا كما قلت ماذا؟ طلع الفحل، طلع الذكر، يسمونه الفحال، فحال النخل، فهذا له أن يشترطه عند بعض أهل العلم، ولعله الراجح. وإن قال الشافعية بأنه للبائع مطلقا، للبائع مطلقا، لكن لأنه ما اشترط فيه نضج، هذا لأن ما اشترط فيه نضج. ونتوقف هنا، وفي الجلسة القادمة إن شاء الله يكون عندنا أيضا باب فيه ثلاث مسائل: أبواب السلم والقرض والرهن. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرزقنا حسن اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو الهادي إلى سواء السبيل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.